دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن الكريم نحيا، في رحاب القرآن الكريم نتعلم، في رحاب القرآن الكريم نرتقي ونسمو إلى أعلى الدرجات بإذن الله رب العالمين. اليوم أيها الإخوة الكرام، في رحاب القرآن الكريم نكمل ما بدأناه من حديث القرآن الكريم عن قضية السعي. اليوم حديث القرآن الكريم عن السعي المذموم. والعجيب أيها الإخوة، حينما نستقرأ آي الذكر الحكيم ونتتبع الآيات التي تحدثت عن قضية السعي، طبعا عدد الكلمات، عدد كلمة السعي، السعي وحدها جاءت في القرآن الكريم 30 مرة. وهذه الكلمة أيها الإخوة، كلمة السعي، جاءت إما بمعنى الإسراع في المشي كقول الله سبحانه وتعالى وأما من جاءك يسعى، يعني يسرع في المشي، أو بمعنى العمل والحركة كما في قول الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا هو معنى السعي أو مفهوم السعي. والسعي في القرآن الكريم أخوان الكرام، يعني القرآن يؤكد أن سعي الناس متنوع، إن سعيكم لشتى، سعي الناس متنوع، فمن الناس من يسعى من أجل الدنيا، من الناس من يسعى من أجل المال، من الناس من يسعى من أجل المنصب، من الناس من يسعى من أجل الشهوة، من أجل النساء، من الناس من يسعى من أجل طلب العلم، من أجل السعي على الأرامل والفقراء والمساكين، من الناس من يسعى من أجل الحفاظ على الدين والعقل والمال والنفس والعرض وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. المهم أن الناس مختلفون في سعيهم، متنوعون في سعيهم، كما قال القرآن الكريم إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. واليوم أيها الإخوة، يعني نعيش مع القرآن الكريم عن مظاهر السعي المذموم. إيه صور السعي المذموم؟ إيه مظاهره؟ إيه شكله؟ وهذا السعي ما دوافعه؟ وهذا السعي ما عواقبه؟ وكل آية هنعيش معاها يا كرامنا يا أحباب هنجد فيها التلاتة دولت: السعي المذموم صورته، السعي المذموم دافعه، السعي المذموم عاقبته. ونختم الحلقة إن شاء الله بالعلاج. تعالوا معا لنقرأ مثلا، أو قبل ما أقول لكم الآية، أنتم تعلمون جميعا أن القرآن الكريم والإسلام بصفة عامة، القرآن وسنة، جاء القرآن، نزل القرآن من أجل الحفاظ على 5 أشياء: الحفاظ على النفس، والحفاظ على الدين، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال، والحفاظ على العرض. 5 أمور. هذه 5 اسمها الكليات 5 في الإسلام. أي حركة، أي فعل، أي سعي، أي عمل يضر بأحد هذه 5 هو سعي مذموم يأباه الله ويرفضه القرآن الكريم. وصلت؟ إذن كل سعي يصيب أحد هذه 5 ويؤذيها ويضر بها ويحدث فيها إضرارا هو سعي مذموم. وهنشوف الآن سبحان الله السعي المذموم اللي هو بيضر بالنفس، والسعي المذموم الذي يضر بالدين، والسعي المذموم الذي يضر بالعقل، والسعي المذموم الذي يضر بالمال، والسعي المذموم الذي يضر بالعرض. والعجيب يا أحباب الكرام، لما نقرأ في القرآن الكريم الآيات التي تحدثت عن السعي المذموم نجد أنها وضعت لنا مظاهر للسعي المذموم، أو صور أو أشكال. وسبحان الله هذه الصور والأشكال تجمع هذه 5، أو يدخل أحدها في أي صورة من الصور كما سنرى. نقرأ مثلا على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا معجزنا فأولئك في العذاب محضرون. لاحظوا معي، تدبروا معي، تأملوا معي هذه السورة، والذين، هذه الآية، والذين يسعون في آياتنا معجزنا فأولئك في العذاب محضرون، لها نظير، والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثلاث آيات تحدثت عن سورة من سور السعي المذموم، سعوا في آياتنا معجزين. السعي في الآيات أيها الإخوة هدفه الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن أنا عندي، خد بال حضرتك، هذه الآية تبين لنا وتؤكد لنا وتوضح لنا أن السعي الذي يضر بالدين سعي مذموم، وده سعي يضر بالدين، سعوا في آياتنا معاجزين. العلماء وصفوا السعي هنا في الآيات بأنه الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ لأن أنت عندك في قراءة والذين يسعون في آياتنا معجزين، يعني مثبطين، دي القراءة بالتجديد، معجزين يعني مثبطين. فكل من يثبط عن آيات الله ويثبط الناس هو صاد عن سبيل الله. إذن الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وهذا يضر بالدين، إذن هو سعي مذموم. فأي إنسان يصد عن الدين ويسعى في آيات الله سبحانه وتعالى، يثبط الناس عن إقامة الصلاة، يثبط الناس عن آيات الله بصفة عامة، يثبط الناس عن الحج، عن الذكر، عن عمل الخير، عن فعل الخيرات، عن الصيام، عن القيام، عن قراءة القرآن، يثبط الناس عن أي فعل من الأفعال، هذا صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه أحد صور السعي المذموم الذي تحدث عنها القرآن الكريم. ولاحظ معي، إذن هذه صورة أو هذا الشكل، الصد عن سبيل الله أحد صور السعي المذموم. طب تعال نشوف في الآية دي ما هو الدافع من وراء هذا السعي المذموم، اللي يخلي إنسان يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، اللي يجعل إنسان يصد الناس ويصبطهم ويصيبهم بالإحباط في دين الله سبحانه وتعالى. القراءة اللي بتاعتنا احنا بتاعت حفص، والذين سعوا في آياتنا معاجزين غير معجزين. احنا قلنا قراءة معجزين بمعنى مثبطين. طب معاجزين يعني يظنون أن الله سبحانه وتعالى يعني غير قادر عليهم، يعني يظنون أنهم يعجزون الله، فربنا سبحانه وتعالى يعني في ظنهم يعني بأفعالهم يعجزون الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعجز على أن يحاسبهم. حاشا لله، جل ثناؤه وجل ذكره. فهذا ظنهم، وهذا الظن هو الدافع. إنسان حينما يموت الإيمان في قلبه ولا يجد نور الإيمان، هذا الإيمان المخدر أو الإيمان الميت مش موجود، هذا هو الذي يجعل الإنسان يصد عن سبيل الله. ما هو خلاص بقى حط في دماغه إن ما فيش حد هيحاسبه، ظن في نفسه أن الله سبحانه وتعالى غير مطلع عليه، ظن ذلك مع أن القرآن الكريم يتحدث وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالإنسان للأسف الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى غير قادر عليه وأنه يعجز الله، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، ظن أنه يعجز الله سبحانه وتعالى، فهذا الظن السيء الخاطئ يدفعه إلى أن يكون معجز لغيره، مثبت لغيره، ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن رأينا الآن صورة من صور السعي السيء، نعم، وما أكثرها في كل وقت، الذين يقومون في كل مكان وفي كل زمان يصدون عن دين الله ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن التمسك بهذا الدين ويصدون عن نشر القرآن والتمسك بالسنة والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويثيرون الشبه والأكاذيب حول الإسلام وحول القرآن وحول السنة وحول السيرة النبوية، معجزين، والذين يسعون في آياتنا معجزين، ما أكثرهم في كل زمان ومكان. ورأينا الدافع الذي يدفعهم لهذا الفعل. ما عاقبة هذه السورة السيئة؟ في نفس الآيات واحد، أولئك أصحاب الجحيم، هم أصحاب الجحيم هذا مكانهم. اثنين، فأولئك في العذاب محضرون. يعني إيه في العذاب محضرون؟ يعني لن يغيبوا عن العذاب، العذاب دائم مستمر أبد الآبدين. يعني مش هتيجي أجازة ولا تيجي لحظة راحة ولا يعني أجازة سنوية ولا أجازة يومية ولا لا، العذاب هم فيه محضرون رغما عن أنوفهم، محضرون. يبقى هم أصحاب، أولئك أصحاب الجحيم في العذاب محضرون، لهم عذاب من رجز أليم، لهم عذاب، لهم عذاب. والعذاب طبعا يعني هنا مش لهم العذاب ويبقى معروف أن عذاب واحد، لهم عذاب. وهنا التنكير يفيد العموم والتنوع، لهم عذاب. وعذاب كل ساع في الشر حسب سوء فعله وسوء سعيه. فمن الناس من يريده سعيه في الدرك الأسفل من النار، ومن الناس من يريده سعيه في قعر جهنم، ومن الناس من يريده سعيه في الحطمة، ومن الناس من يريده سعيه في سقر. كل إنسان حسب فعله، ولذلك لهم عذاب، لهم عذاب. العذاب بقى من رجز أليم، الرجز هذا البعض فسره بالعذاب، يعني كأن لهم عذاب من عذاب سلم يا رب. والبعض يعني فسره هنا الرجز اللي هو الشيء القذر أو الشيء المنتن والعياذ بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. إذن لهم عذاب من رجز أليم، الرجز نفسه إذا كان عذاب فهو أليم، وده على قراءة من رجز أليم أو من رجز أليم. فأليم جاءت مرة صفة الرجز وجاءت مرة صفة للعذاب. إذن العذاب أليم والعذاب من رجز من عذاب آخر أليم. يا الله، إذن هذه السورة الأولى، السورة الأولى من سور السعي السيء، أن يسعى الإنسان مثبطا غيره وصادا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ودافعه ظنه أن الله غير قادر عليه، وعاقبته أنه من أصحاب الجحيم في العذاب حاضر ومحضر، له عذاب من رجز أليم. اللهم سلم سلم. هذه هي الصورة الأولى، والدافع الأول والعاقبة الأولى. طيب، وأعتقد أن هذا السعي يضر بالدين، الكلية أحد الكليات الخمسة، يضر بالدين لأنه يثبط غيره ويعني ويحبط غيره ويدفعه بعيدا عن الإسلام. طيب، سورة أخرى، سورة ذكرها القرآن الكريم وهو يتحدث عن أفعال المنافقين، أفعال المنافقين. اقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. لاحظوا معي، هذه أيضا صورة من صور السعي المذموم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. لاحظ معي، ليفسد فيها، الإفساد في الأرض أحد صور السعي المذموم الذي يمكثه الله سبحانه وتعالى ويغضب الله جل ثناؤه من فوق سبع سموات. والحقيقة أن السعي في الأرض أن الإفساد في الأرض كلمة عامة، بمعنى أنها تضم، إذا كان الإفساد إفساد فكري أو عقلي فهذا من الفساد في الأرض، يعني الذين ينشرون الإلحاد وينشرون الثقافات الغربية التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، هذا من الإفساد في الأرض. الذين ينشرون ثقافات فكرية تخالف القرآن وتخالف السنة، هذا من السعي في الأرض، من الإفساد في الأرض. فالإفساد كلمة عامة، الإفساد الفكري إفساد يمقته القرآن، الإفساد الاقتصادي والإضرار باقتصاديات الدول، هذا أيضا سعي يكرهه الإسلام ويرفضه القرآن. الإفساد السياسي الذي يفسد على الناس حياتهم، هذا أيضا من الإفساد الذي يكرهه القرآن. الإفساد الديني والعقدي، أن نفسد على الناس دينهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم، هذا أيضا من الإفساد في الأرض. حينما نفسد العلاقات الطيبة والود بين الناس، بين الزملاء في العمل، بين الجيران في الشارع، بين الأهل في العائلة وفي الأسرة، بين الإخوة بعضهم وبعض، بين أهل البلد بعضهم وبعض، بين أهل الدولة بعضهم وبعض، هذا كله أيضا من الإفساد في الأرض. إذن كلمة الإفساد في الأرض كلمة عامة يدخل تحتها كل أنواع الإفساد. وهذه الآية التي بين أيدينا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يبقى الإفساد هنا إفساد عام، وخاصة منه إفساد الحرث والنسل. وأنا قلت لحضراتكم أن الإسلام يحافظ على العرض النسل، فكون الإنسان ينشر ثقافة الفاحشة وثقافة الإباحية فيضر بالنسل، فهذا ينقضه سعي مذموم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن هذا سعي مذموم، أن يسعى الإنسان من أجل الإفساد الذي يضر بالنسل ويهلك الحرث والنسل. الحرث المال، أنا قلت لحضرتك الإسلام يحافظ على المال ويحافظ على العرض، فأي سعي يضر بمال الآخرين ويضر، أي سعي يضر بالنسل وبالعرض، فهذا يمقته الإسلام. إذن هذه أيضا صورة من صور السعي التي ذكرها القرآن في هذه الآية. واحد يقول لي طب ليه الإنسان ممكن يسعى ليفسد في الأرض ويفسد العقائد ويفسد الأديان ويفسد الأخلاق ويضر بالدين ويضر بالعقل، موضوع ضرر إضرار بالعقل، ويضر بالنسل ويضر بالمال، إيه اللي يخليه يعمل كده؟ النفاق أن يظهر ما لا يبطن. النفاق دافع للإنسان أن يفعل هذه الأفعال، وهذا نراه واضحا أمام أعيننا في كل زمان وفي كل مكان. لذلك الآية نفسها بتكلمنا على الدافع الذي يجعل المرء يفسد في الأرض ويفسد العقول، يضر بالعقل، يضر بالدين، يضر بالمال، يضر بالإيه؟ بالنسل. اسمعوا الآية كده: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يظهر ما لا يبطن، قلبه غير ظاهرة. إذن هذا هو الدافع. طب ده بقى ماله بقى، ما عاقبة كذا؟ والله لا يحب الفساد، الله لا يحبه ولا يحب فعله، هذا مكروه من الله، هذا مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أيضا أحبابي الكرام الأفاضل، هذه صورة ذكرها القرآن الكريم من صور السعي المذموم: الإفساد في الأرض، الإضرار بالعقل، الإضرار بالمال، الإضرار بالنسل. دافع ذلك النفاق، عاقبة ذلك أن الله يطرده من رحمته ولا يحبه. طيب آية أخرى ذكرها القرآن ليعطي لنا صورة من هؤلاء الذين يحبون يعني نشر الإفساد الذي يصل بالناس إلى القتل وإراقة الدماء، وهذه صفة من صفات اليهود. القرآن لما تحدث عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إلى آخر الآيات، في آخر هذه الآية في سورة المائدة اسمع قول الله وهو يتحدث عن سعيهم المذموم، فيقول القرآن الكريم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أرأيتم؟ هل لاحظتم هذه الآية وتأملتموها؟ ويسعون في الأرض فسادا، مين؟ اليهود يسعون في الأرض فسادا. القرآن الكريم يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لماذا يسعرون الحروب ويوقدون نارها؟ من أجل إراقة الدماء. من أجل إراقة الدماء. ويقول القرآن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. وما أدراكم بفساد هؤلاء؟ يعني فساد في جميع الجهات، فساد ديني، فساد تربوي، فساد خلقي، في جميع صور يعني الاتجاهات الرئيسة التي نحياها نجد فسادهم. إذن تأجيج نار الحروب من أجل إراقة الدماء صورة من صور السعي المذموم التي ذكرها القرآن، وهي أحد طبائع وصفات اليهود عليهم لعائن الله سبحانه وتعالى. لنحذر أحباب الكرام الأفاضل من أن نقع في ذلك. يا أخي وإحنا يعني هنولع ما هو ممكن إنسان ينقل كلمة إلى إنسان نميمة فيتسبب بوقيعة قد تنتهي بجريمة قتل، وهذا نراه ونشاهده في حياتنا. ألا فلنحذر من ذلك يا أحباب الكرام. يبقى ويسعون في الأرض فسادا، أهو ده مين؟ اليهود. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ما العاقبة؟ والله لا يحب المفسدين. هؤلاء يعني لا يحبهم الله. طب لما ما يحبوش يغضب عليه؟ ما ربنا سماهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم، الله عز وجل غاضب عليهم ولعنهم وطردهم من رحمته سبحانه وتعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذا الذي فعلوه ويفعلونه، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طب وسعوا في الأرض؟ لا، ويسعون في الأرض فسادا. وده سر من أسرار الآية، أن سعيهم دائم مستمر لا ينتهي أبدا. لذلك القرآن عبر بالفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار وعلى سبحانك يا رب. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إذن هذه صورة أيضا من صور السعي المذموم التي جاء بها القرآن الكريم حتى نحذرها، حتى نحذرها. وأعتقد أن هذه الصورة بلا أدنى شك تضر بالنفس، وطالما أنها تضر بالنفس سواء نفس مسلمة أو نفس غير مسلمة فهذا أمر يمقته القرآن. لذلك هذه سورة من صور السعي المذموم. نركز يا جماعة، نتأمل القرآن، نتدبر القرآن. في سور أخرى وهي سورة السعي من أجل مجابهة الحق ونصرة الباطل. احنا شفنا واحد نصر الحق وحارب الباطل، ومؤمن آل ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إلى آخر الآيات. ده جاء من أقصى المدينة يسعى، وتقديم أقصى المدينة على رجل للدلالة وبيان التعب الذي أصاب الرجل، وأن البعد المكاني لم يمنعه من تبليغ دعوة الله ونصرة الحق والوقوف بجانب أهله ومجابهة أهل الباطل وأهل الفساد. عندنا بقى السورة المذمومة العكس، إن الإنسان ينصر الباطل ولا يدافع عن الحق. اللهم سلم. أسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا دائما من أهل الحق، نعيش معه ونموت معه ونحشر يوم القيامة بإذن الملك الحق بالحق مع أهل الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شوف معي حضرتك، القرآن يتحدث في سورة النازعات عن الحوار الذي حدث بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه لعائن الله. ماذا قال القرآن؟ ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. لما سيدنا موسى قال له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى، الذي حدث لفرعون ثم أدبر يسعى. سعيه هنا سعي مذموم، لأنه سعى من أجل مجابهة الحق ومحاربة الحق ومجادلة الحق ونصرة الباطل ونصرة كذب فرعون وكفر فرعون. هذا الذي فعله فرعون عليه لعائن الله. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. إذن لاحظ معي، هذه السورة نصرة الباطل، وأن يخذل الإنسان الحق في موطن يعني الحق في أشد الحاجة إلى أن ينصره هذا الإنسان. هذه سورة من صور السعي المذموم. التخاذل في نصرة الحق. والدافع هنا اللي يجعل إنسان يعني ينصر الباطل إما المنفعة الشخصية وإما الكبر. الإنسان الذي يدافع عن الباطل ولا ينصر الحق ويتخذ عنه إما له غرض شخصي منفعة شخصية كما عند فرعون، إيه منفعته؟ أنا ربكم الأعلى، ده الإسلام ده ولا القرآن ده ولا موسى هذا سيأتي يجهز على عرشي وعلى مكانتي وعلى كل ما أملك. لا، يبقى ده منفعته الشخصية هنا والعياذ بالله جعلته يحارب الحق. دي بس لقوا الكبر، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هذا أيضا يعني دافع من الدوافع. العاقبة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وصار فرعون عبرة على مدار تاريخ البشرية كلها، من يوم أن أغرقه الله سبحانه وتعالى إلى يوم أن تقوم الساعة. لاحظوا معي إذن يا أحباب الكرام الأفاضل، سورة من سور السعي المذموم أن ينصر الإنسان الباطل وأن يخذل الحق في مكان يتطلب الحق أن ينصره. أسأل الله أن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يفهمون عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه سورة، في سور أخرى القرآن ذكر لنا سور أخرى وكثيرة جدا، وسبحان الله كل سورة من هذه السور سور السعي المذموم يعني نستطيع أن نقف معها وقفات طويلة، لكن هذا من باب يعني التذكير اليسير الوجيز السريع من خلال القرآن الكريم. تعال شوف معي سورة من سور السعي المذموم، وهو السعي في خراب المساجد وإغلاق بيوت الله سبحانه وتعالى ومحاربتها. لما نقرأ في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لاحظوا معي هذه الآية الكريمة، تأملوها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الإجابة لا أحد أظلم منه، يعني كأنه سؤال. ومن أظلم، هل هناك أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ الإجابة لا أحد أظلم من هذا الرجل، لا أحد أظلم منه. وسعى في خرابها، وخراب المساجد طبعا هذه الآية بعض المفسرين قالوا أنها نزلت في المشركين وبعض المفسرين قالوا أنها نزلت على النصارى. وعلى أي حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن إنسانا مسلما يدعي أنه مسلم ويسعى في خراب المسجد وعدم عمارته وإغلاقه وعدم يعني مساعدة العابدين على عبادتهم والمتنسكين على إقامة نسكهم والذاكرين على ذكرهم والعاكفين على عكوفهم والقارئين للقرآن ونشر العلم في المساجد وإقامة الحلقات وتحفيظ القرآن و إذا قام الإنسان مجابها لهذا فلا أظلم منه على الإطلاق. وهذا سعي مذموم وسعى في خرابها، هذا سعي مذموم. واحد يسأل ما عاقبة هذا الأمر؟ عاقبته في الآية أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. سبحان الله، لا يدخل أبدا المسجد ويشعر بالطمأنينة، قلبه مش في المسجد، قلبه مش مرتبط بالمسجد أبدا. سبحان الله، يدخل المسجد يحس أنه عنده وحشة لا أنس له بالمساجد. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. سبحانك يا رب، في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شفت العاقبة يا كرامي أحباب؟ وهذه الآية تصب يعني يعتبر أنها تتحدث عن قضية الحفاظ على الدين، لأن المسجد هو المكان الذي تقام به العبادات ويتعلم الناس من خلاله الدين، فمن يضر بالمسجد فقد أضر بالدين، والإسلام جاء للحفاظ على الدين. طيب سورة أخرى أختم بها هذا اللقاء المبارك أحباب الكرام، وهي ترويع الآمنين. ترويع الآمنين، السعي من أجل ترويع الآمنين وإراقة الدم ونشر الفوضى بين الناس وأكل أموال الناس بالباطل، هذه صورة من صور السعي المذموم. حتى لو أن الإنسان أخذ هذا المال وأنفقه في بناء المساجد أو عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى أو الإنفاق على الفقراء، هذا أمر يعد في الإسلام مجرما. القرآن الكريم نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون في الأرض فسادا، وهذا يعني حد الحرابة، اللي هم قطاع الطرق، اللي هم الآن البلطجية اللي ممكن يقفوا على الطريق ويأخذوا الناس ويثبتوهم، يأخذوا عربياتهم، يأخذوا أموالهم، يقتلونهم. هذا هو حد الحرابة، كالدواعش وما يفعله غيرهم أيضا. اللهم سلم وعافينا رب العالمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا سعي أهو، سعي مذموم. ويسعون في الأرض فسادا، سعي مذموم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، على فكرة هم ما يقصدوش يحاربوا الله ورسوله، ده هم عايزين ياخدوا مال، عايزين يقتلوا الناس وخلاص. هذا يعد حربا لله ولرسوله، ولذلك القرآن قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا جزاء، أو يصلبوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، التشريد يشرده إلى آخر الآيات حتى لو أطلع على حضرتكم. إذن أيضا من صور السعي المذموم التي جاء بها القرآن الكريم ترويع الآمنين ونشر الفوضى والعبث بحياة وأموال الناس. أقف عند هذا القدر، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغادي.